بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والبركة فيما صمنا من أيام رمضان، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار. كما أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن المسلمين وعن العالم أجمعين، وأن يلطف بعباده. تقدم معنا الكلام في الدرس الأول الذي هو بعنوان أثر التوحيد في كشف جائحة كورونا، الكلام عن أثر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في كشف هذه الجائحة. وهذا الدرس كما تقدم من مناشط معهد الأئمة والخطباء بالرياض برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزى الله تعالى القائمين على ذلك بخير الجزاء. والكلام عن توحيد الله عز وجل فيما تقدم، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لم يأتي إلا مقتضبا يسيرا مختصرا، وإلا فمن زاد علمه بهذين الأصلين وكلاهما يجمعهما نوع واحد من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وذلك لأنه قد تقدم معنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك تقسيم آخر عند أهل العلم، وهو موافق لما أجمع عليه أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، فينقسم التوحيد بذلك إلى قسمين: توحيد قولي وتوحيد عملي. والتوحيد القولي هو توحيد المعرفة والإثبات، والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. ولربما الكثير من الناس وأخصهم ممن عرف التوحيد واهتم به قعد لنفسه قاعدة بأن لا يصرف العبادة إلا لله عز وجل، ويكون لله تعالى وحده، ويحقق بذلك لا إله إلا الله. وهذا لا شك أنه خير، وهو المراد من كل عبد أن يعبد الله عز وجل. ولكن الكثير من الخاصة فضلا عن العامة يقصر في دعم معرفة توحيد القصد، توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما يسمى بالتوحيد القولي. بمعنى أن قد نجد هناك من العوام من لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعبد إلا الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير، ولكن يفوته من أسماء الله عز وجل وصفاته ومن دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى ما يضعف عنده قوة القصد والطلب لله عز وجل. لأن الإنسان كلما زاد في قلبه معرفة الله عز وجل والإيمان القلبي، وكذلك المعرفة والإثبات والإيمان القولي، كلما زاد هذا الإيمان زاد عنده العمل لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد عمله في طاعة الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، حتى قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما رأته يقوم حتى تتفطر أقدامه: يا رسول الله، وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواظب على العبادات وأن يداوم على الطاعات حتى يتوفاه الله عز وجل، وهذا توحيد القصد والطلب؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمر قلبه بتوحيد المعرفة والإثبات، وهو الإيمان القولي. فكلما زاد علمنا بالله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته زاد قصدنا وطلبنا لله عز وجل. فالتوحيد بقسميه مرتبط أحدهما بالآخر، فلا ينفك توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لا ينفك توحيد القصد والطلب عن توحيد المعرفة والإثبات. الخاصة اليوم فضلا عن العامة ربما اشتغلوا بتوحيد الألوهية، ولا شك أنه هو الغاية وهو أصل معنى لا إله إلا الله، ولكن لا يعمر توحيد الألوهية إلا بعمران أو بعمارة القلب بتوحيد المعرفة والإثبات. ولذلك الله عز وجل يبين ذلك في كتابه الكريم، ويذكر آلاء الله وقدرة الله وأسماء الله عز وجل وصفات الملك وصفات ملكه سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذا الجانب من توحيد الله عز وجل، وما تقدم معنا في الدرس الماضي إنما هو شيء يسير من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى، ودلائل عظمة الله سبحانه وتعالى، ودلائل ملكه عز وجل الذي به يتحقق توحيد القصد والطلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة. هذا إذا عرفنا ربوبية الله عز وجل وحقيقة ملكه، كيف أنا لي أن أعرف بأن ربي عز وجل عندما يبتليني وعندما يصيبني الله عز وجل بأي أمر من الأمور التي تكرهها الأنفس وتأباها الأرواح وتشق بها، لا بد للعبد أن يقر في نفسه بأن الله عز وجل هو المالك له، المتصرف فيه، المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى، الحكيم الخبير بما تقدم معنا في الدرس الماضي. يقول رحمه الله: فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر، ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. قال رحمه الله: يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض بها من يشاء ويرفع بها من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له أبواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه وتعالى بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط من البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلام الله تعالى عن نفسه وما أخبر به رسله عن ربهم عز وجل، كل ذلك كي يعرف العباد ربهم حق المعرفة. ولذلك نعلم وجاهة الاستفهام. قد انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل قليل، قال ذلك نحن نعلم وجهة الاستفهام الرباني الإنكاري في قوله تعالى أفي الله شك، هذا سؤال الله عز وجل في القرآن الكريم، استفهام إنكاري أي لا شك في الله عز وجل، فقد تجلت معاني صفاته وحقائق أسمائه مما لا يحيد عنها بعد بيان الله تعالى وبيان رسله عليهم الصلاة والسلام إلا هالك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج عن صنيع الرسل في بيان حقيقة صفات الله تعالى للعباد، فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا. وكما تقدم معنا بأن عامة من قصر في أداء حق الله عز وجل إنما جاء ذلك بأنه لم يقدر الله تعالى حق قدره، لم يعرف الله عز وجل حق معرفته، فلو أنه عرف الله تعالى حق المعرفة لعبد الله تعالى أتم العبادة. ولذلك ما من كتاب يدل على الله عز وجل ويبين صفات الله سبحانه وتعالى أجل ولا أكمل ولا أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا اتجه الناس إلى كلام الله عز وجل عرفوا الله سبحانه وتعالى، وإذا عرفوا الله عز وجل حق المعرفة عبدوا الله تعالى حق العبادة. وهذه مهمة الرسل، فمهمة الرسل إنما جاءت لتعرف الناس بربهم عز وجل حتى يعبدوا الله تعالى حق العبادة، فدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك هم يلجمونهم ويفحمونهم ويلزمونهم بما يعرفون عن ربهم عز وجل ولا يجحدونه كي يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي أن هذه حجة على المشركين، ألستم تعرفون بأن الله خالقكم؟ سيقولون بلى هو خالقنا، إذن فاعبدوه سبحانه وتعالى. فكلما زاد علمنا بشيء عن ربنا عز وجل، كلما زاد علمنا بشيء عن ربنا عز وجل من دلائل ربوبيته ومن أسماء وصفاته، زاد مقابل ذلك شيء من أعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظم رجاء الأعرابي بالله عز وجل لما علم بأن الله تعالى يضحك، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضحك ربنا عز وجل قال الأعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. قال عدمنا من رب يضحك الجنة، أو ما عدمنا من رب يضحك الرحمة. فزاد إيمان الأعرابي قربا إلى الله عز وجل ورجاء بالله عز وجل، وهذا توحيد الألوهية، لما زاد في قلبه معرفة صفة من صفات الله عز وجل، فكيف بالذي يعمر قلبه ب99 اسما من أسماء الله عز وجل، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة من صفات الله عز وجل، فإنه كلما زاد قلبه معرفة باسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، حتما سوف يحدث في قلبه شيء من توحيد القصد والطلب لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في دارج فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كسيرهم ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. تأملوا إلى أن العبد كلما عرف ذلك عن ربه عز وجل كلما زاد الإيمان في قلبه، وزاد توحيد القصد والطلب، وزاد توحيد الألوهية لله عز وجل. فتجلي هذه الحقائق من صفات الله تعالى ومعاني ربوبيته تحمل العبد على حب الله وحب قضائه والرضا بتقديره والتسليم لأمره، فيهون عليه كل ما أصابهم فيهون عليه كل ما أصابهم من ربه عز وجل إيمانا به وتسليما لأمره. ومن ذلك هذا المصاب الجلل الذي أصاب العالم، فيقابله العبد بإيمانه بربوبية الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، فيعود بالصبر والاحتساب والرضا عن الله وعن أليم قضائه صابرا محتسبا. كذلك توحيد الألوهية، إذا نحن عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما لهما من أثر بالغ في قلب العبد المؤمن حتى يقابل به ما يصاب به من بلاء ووباء ومصائب ونكبات، كذلك توحيد الألوهية هو الذي يعمر قلبك بالإيمان ويسوقك إلى خالقك ويغنيك به عمن سواه، فتسكن بذلك وخضوعك بين يديه، وتستكين بالانكسار تحت قوته واللجوء إلى عظمة جلالته والأنس بدعائه ومناجاته، فيجبر كسر قلبك عند كل مصاب. إذا أصبنا بمصائب وحلت بنا النكبات ووقعت الأوبئة، فإن العبد المؤمن يجبر كسر قلبه عند كل مصيبة التوكل عليه والتسليم لأمره والرضا بقضائه والثقة بحكمته والإيمان برحمته واليقين بفرجه والتصديق بوعده والإيقان بعدله. كل حقيقة التوحيد وصدق العبودية وثمرة الإخلاص والبراءة من جميع ما يعبد من دون الله عز وجل يكون في ذلك عندما يفرد الإنسان ربه عز وجل بالعبادة. هذا هو التوحيد الذي به نور البصر والبصر، هذا هو التوحيد الذي به صلاح الظاهر والباطن، هذا هو التوحيد الذي به صفاء الدين والدنيا، هذا هو التوحيد الذي به فوز الدنيا والآخرة، هذا هو التوحيد الذي أعز الله أهله، هذا هو التوحيد الذي نصر الله به جنده، هذا هو التوحيد الذي رفع الله به أنبياءه وأولياءه، هذا هو التوحيد الذي أنقذ الله به نوحا من قومه وطاف بهم الطوفان وقد دعاهم إليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، هذا هو التوحيد الذي أرغم الله به إبراهيم النمرود، هذا هو التوحيد الذي أنجى الله به موسى وأغرق فرعون، هذا هو التوحيد الذي أعز الله به يوسف القائل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فرفعه الله فوق عرش الملك، هذا هو التوحيد الذي هز به محمد صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى، هذا هو التوحيد الذي نقش به النبي عليه الصلاة الذي نقض به النبي عليه الصلاة والسلام عروش قيصر، هذا هو التوحيد الذي رفع الله به ذكره عليه الصلاة والسلام، هذا هو التوحيد حبل الله المتين والعروة الوثقى والقول السديد والصراط المستقيم. التوحيد يا معاشر الإخوة كله بركة على أولياء الله وعلى أعدائه، حتى أعداء الله عز وجل إذا فزعوا إلى التوحيد الله عز وجل يكرمهم أو ينقذهم وينجيهم عز وجل بالتوحيد. فتوحيد الله خير، من لجأ إليه وتمسك به وعاد إلى الله فالله لطيف بعباده رحيم بهم سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم التوحيد كله بركة على أولياء الله وعلى أعدائه، فالمشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله تعالى مخلصين له الدين فينجيهم الله سبحانه وتعالى حتى وهم مشركون، لكن لما فزعوا إلى الله عز وجل الله تعالى أنجاهم. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقول تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ويقول تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد الآية. وقال تعالى الآن. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب من الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وقال تعالى: قل تمتع بكفر، إلى قوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات كلها تدل بمضمونها على أن الكفار وهم كفار إذا فزعوا إلى الله عز وجل ولجأوا إليه ودعوه واستغاثوا به فالله سبحانه وتعالى ينجيهم. بل ربنا عز وجل من كريم فضله وسعة رحمته حتى لو لم يدعه الكافر، ولكن الله عز وجل رحيم، ربما نظر إلى بعض خلقه بنظرة رحمة فينجيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لطيف بعباده، يمهله الله عز وجل، يبقيه الله سبحانه وتعالى عله أن يتوب، عله أن يرجع، عله أن يرعوي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. فربنا سبحانه وتعالى كريم بعباده، لطيف به. وكما تقدم في تعريف التوحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب أنه إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أفعال العباد كثيرة جدا، دائرة على الظاهر والباطن وعلى القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعلى الفعل والترك. فكما أن الفعل عبادة كذلك الترك يكون عبادة. فكم نوع من أنواع العبادة تكون بين ذلك، في ظاهرك وباطنك وفي قولك وفي عملك ومن قلبك ومن جوارحك ومن لسانك وفي فعلك وفي تركك. ثم إذا جمعنا ذلك فجعلنا منه الواجب وجعلنا منه المندوب وجعلنا منه المباح الذي يكون محله محل احتساب، وجعلنا منه الترك ترك تنزيه وكراهة، وجعلنا منه الترك ترك تحريم وحظر. كل ذلك يدل على ماذا؟ كل ذلك يدل على تعدد أنواع العبادة، فهي كثيرة جدا. وقد أطال العلماء وأطنب العارفون والعالمون في جمع الكثير من العبادات في مصنفات طوال ككتب شعب الإيمان ونحوها، وذكروا مئات العبادات التي يتعبد لله تعالى بها. ومن ذلك ما جمعه الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في كتاب منازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب شرحه ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه مدارج السالكين إلى منازل السائرين إياك نعبد وإياك نستعين. وابن قيم رحمه الله تعالى عون لأهل السنة، فأبو إسماعيل الهروي إمام من أئمة أهل السنة، يلقب بشيخ الإسلام. ولكن هذا الكتاب لما حام عليه بعض غلاة أهل التصوف والزندقة وأرادوا أن يخطفوه ويوهموا الناس بأنه على دينهم وعلى مذهبهم، شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب ووجه ما استطاع من كلام مؤلفه إلى توجيه أهل السنة، فجزاه الله تعالى عن أبي إسماعيل الهروي وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ابن القيم رحمه الله تعالى شرح في مدارج السالكين العديد من العبادات التي يكون عليها مقام دين العبد. وكل هذه العبادات لو تأمل المتأمل يجد بأنه يستطيع أن يقابل يقابل البلاء وما يصاب به من وباء بشيء من هذه العبادات. ومن ذلك المحبة، هي كثيرة جدا، من يحصيها؟ جميع العبادات التي سبق الإشارة إليها كثيرة جدا، ولكن نأخذ بعض العبادات التي هي من لب توحيد الألوهية ولب القصد والطلب لله عز وجل، وننظر كيف أن العبد يستطيع بها أن يسعى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى رجاء أن يكشف الله تعالى عنه الوباء ويدفع عنه البلاء. المحبة عليها قيام التوحيد، فمن صدقت محبته لله تعالى رضي بأمره وسلم لقضائه وأذعن لحكمه وعظم في قلبه الرجاء برحمة محبوبه عز وجل، والله تعالى عند حسن ظن عبده به، حتى صار البلاء علامة محبة للعبد من ربه عز وجل. وجاء في الحديث أن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فهو حب مسبوق بحب ملحوق بحب. فمن حب لك الله تعالى أحب لك والهداية، الله تعالى أحب لك الهداية هداك الله عز وجل، فكون العبد يهدى للإسلام، وهذا ذكر ابن القيم في بعض كلامه أظنه في روضة المحبين، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى محبته دائما للعبد المؤمن، من أول علامات حب الله عز وجل للعبد المؤمن أن الله تعالى هداه. فهداية الله تعالى للعبد دلالة على أن الله عز وجل يحبه، فيزداد حبك لله لأن الله تعالى قد هداك على حب الله تعالى لك. فالله تعالى هو الذي هداك وانتقاك واصطفاك وجعلك الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، فهذا حب مسبوق بحب الله عز وجل. فلما حبك الله تعالى وهداك أنت تحب الله عز وجل لأنه هداك من بين العالمين حتى تكون مسلما. ثم يزداد حبك لله تعالى أن الله تعالى ابتلاك وامتحنك بهذا الداء أو هذا الوباء أو أن الله تعالى أنجاك به، فأنت إن أصبت به تجعل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حب أقواما ابتلاهم وإذا حب عبدا ابتلاه، فتقول لعل الله تعالى يحبني بهذا البلاء. وإن صرف الله تعالى عنك هذا الوباء تعتقد أيضا أن هذا من حب الله عز وجل أن الله تعالى أنجاك من هذا البلاء، فتصبر وتزداد حبا لله تعالى إن أصبت به، وتشكر وتزداد حبا لله عز وجل إن الله تعالى أنقذك منه، وهذا يدل على فضل هذه العبادة. أيضا من أجل العبادات ودعائم التوحيد الرجاء والخوف، والرجاء والخوف مع المحبة عليهما مقام التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة قائم ما دام قام حتى قامت القطبان. فالمحبة والخوف والرجاء لا يقوم التوحيد والإيمان إلا على هذه الثلاث، حتى قال أبو علي الرذباري من السلف قال: قلب العبد المؤمن كالطائر، جناحه الخوف والرجاء ورأسه المحبة. فالمؤمن عندما يرى ما أصاب الناس من هذا الوباء يزداد خوفه من الله تعالى، ويعظم وجله، ويحاسب نفسه، ويفزع إلى ربه، ويبادر بالتوبة والاستغفار، ويضيف الخطأ والتقصير والاعتراف بالذنب إلى نفسه، كما يعظم في المقابل رجاؤه بالله تعالى وأن مع العسر يسرا، وأن الله تعالى لطيف رحيم بعباده سبقت رحمته غضبه. هكذا يعيش العبد المؤمن ما بين الخوف والرجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر. فما نحن فيه من بلاء نخاف بعين، ننظر له بعين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكأننا نقول: يا ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. فنخاف أن يكون هذا الوباء وهذا البلاء من الله عز وجل عقوبة لنا، فنفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقته بالله عز وجل وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان إذا رأى شيئا يتغير في الكون كان يخاف عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كان إذا رأى السحاب خرج من منشأه، تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: إذا خرج السحاب، إذا ظهر السحاب يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجل وخوف، فيدخل ويخرج ولا يزال في ذلك من أمره حتى تمطر، فإذا أمطرت سري عنه. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا السحاب بلاء وعقوبة من الله سبحانه وتعالى كما أصاب الأمم السابقة الذين قالوا هذا عارض ممطرنا. فهنا بقلب الخوف وعين الخوف يقابل العبد المسلم ما يقع في الناس من وباء، لكن لا ينبغي عليه أن يعظم فيه هذا الجناب مجردا فيقع في اليأس من روح الله عز وجل والقنوط من رحمته، وإنما يضيف إلى ذلك الرجاء. والرجاء هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لطيف بعباده، وأن الله عز وجل قد كتب كتابا بأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمة الله تعالى قد وسعت كل شيء، وأن مع العسر يسرا، فيعظم رجاؤه بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل معنا ولن يخذلنا بإذن الله عز وجل. فهنا يعظم في قلب العبد المؤمن التوحيد والإيمان والتسليم لما يصاب به من بلاء ووباء. أيضا التوحيد ينادي العبد إلى التسليم بأقدار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة بن وقاص رحمه الله تعالى: هذا هو الرجل الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. العبد المؤمن إذا علم بأن المصيبة إنما هي من ربي عز وجل، هو الذي يفعل بما يشاء، مباشرة يرضى ويسلم، وهذه هي الهداية. هكذا قال الله تعالى، قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فإذا علمت بأن هذه المصيبة إنما جاءت من ربي عز وجل، والله تعالى يفعل بعباده ما يشاء مباشرة، يؤمن ويسلم ويقول إنا لله. هذا معنى كلمة إنا لله، يعني نحن خلق الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هكذا ترجمة في كتاب التوحيد. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. معنى إلا لله يعني نحن ملك الله، أنت ملك ربي عز وجل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. هو الذي خلقنا وأوجدنا، وهو الذي يحشرنا إليه يوم القيامة راجعون إلى حكمه وسلطانه سبحانه وتعالى، فيتصرف فينا كيف يشاء. فهذا معنى قول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي مرجع أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجلب الخير وهو الذي يدفع الشر، هو الذي يسقم وهو الذي يصح، هو الذي يغني وهو الذي يفقر، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام تجديد التوحيد لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر له عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هدايا وهبات من ربي عز وجل للذي يقابل الأمر بالتسليم، وأن هذا من ربي عز وجل، والله تعالى يفعل بعباده ما يشاء. لذلك يجب على المسلم أن يقابل القدر بالتسليم والاستسلام، ويقول ما أمر الله تعالى أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يتأفف ولا يتضجر ولا يخاصم القدر ولا يسخط ولا يقع في قلبه كره لأقدار الله عز وجل، وإنما يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. وتأمل ما أعد الله تعالى لك من جائزة في الآية السابقة، قال: عليهم صلوات، أي ثناء وذكر حسن من ربي عز وجل، ورحمة، قال: وأولئك هم المهتدون. فهدى الله تعالى قلوبهم إلى الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله عز وجل. أيضا من التوحيد أن التوحيد ينادي العبد المسلم إلى الفزع إلى عبادتين عظيمتين من العبادات التي يتعبد لله عز وجل إليه بها، وهما الصبر والصلاة، وهما عبادتان عظيمتان مقترنتان ببعض في أكثر من موطن. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله تعالى بيّن بعض صفات النقص البشري ثم استثنى من بيني أولئك القوم أهل الصلاة. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفات نقص بشرية، هلع وخوف وجزع وشح وطمع. هذا الوصف البشري والنقص البشري الله تعالى استثنى منه أهل الإيمان التام والصلاة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فدل ذلك على أن الصلاة قوة للعبد المسلم في مقابل ما يصاب به من بلاء وشدة، فما على العبد المسلم إلا أن يفزع إلى الصلوات. فالصلاة الصلاة هي النجاة، الصلاة الصلاة أقرب ما تكون إلى عبدك ربي عز إلى ربك عز وجل، أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه عز وجل هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون أحدكم إلى الله وهو ساجد. الصلاة صلة بربي عز وجل، فإذا حزب الإنسان أمر وخشي من أمر وأراد الوقاية من بلاء وأراد رفع داء، ما عليه إلا أن يفزع إلى الصلاة فيناجي ربه ويقف بين يديه، وهي دالة على الاستكانة والخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقوم قانتا لربي عز وجل فيناجيه ويناشده ويتضرع بين يديه مستسلم ضعيف، يعلم بأن الأمر بيد الله عز وجل. أيضا التوحيد ينادي إلى حمد الله تعالى وشكره والثناء عليه. وهكذا العبد المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالحمد والشكر والثناء لله عز وجل عبادة من أعظم العبادات، عبادة جليلة من أعظم العبادات القولية. حتى روى النسائي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. انظر للدعاء الذي فيه ختم بالحمد والثناء على الله عز وجل، تثني على ربي عز وجل بأن الله تعالى حكيم كما تقدم معنا في الدرس الماضي، حكيم عز وجل، لطيف عز وجل، خبير عز وجل. فأحمد الله تعالى على كل ما يأتي من ربي عز وجل، يقول عند البلاء وعند الكرب: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. جاء في الأثر أن عبد الله بن جعفر كان يلقنها وينفذ بها على الموعوك أي المصاب المريض، ويعلمها المغتربة من بناته أي البنت التي تغترب عنه وتبتعد عنه ولا تكون تحت إدارته وقريبا منه، يرشدها وينصحها ويعلمها، كان يعطيها الدواء النبوي ويوصيها بهذه الدعوة حتى تكون لها وقاية بإذن الله عز وجل في حين الكرب والشدة. فيحمد العبد المسلم على السلامة من البلاء، ويحمد الله تعالى أيضا حينما يرى المبتلى، كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. حسنه الترمذي رحمه الله. الآن عندما تأتينا الأخبار وتتناقل وسائل الإعلام عدد المصابين وأصيب فلان وتأثر فلان وخطورة هذا المرض، المؤمن مباشرة يفزع إلى الله عز وجل بالحمد والثناء ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا بإذن الله عز وجل بخبر الصادق المصدوق الذي ما كذب ولا كذب، قال: لم يصبه ذلك البلاء. كما يحمد العبد ربه عز وجل حين يقع به البلاء، وكذلك يحمد كذلك يعظم الحمد لله تعالى عند النجاة من البلاء والسلامة منه. فلله تعالى الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيضا التوحيد معاشر الإخوة ينادي إلى التضرع والانكسار بين يدي الله تعالى ودعائه، كما قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كل الأنبياء كانوا يفزعون الله تعالى بالدعاء في حين وقوع البلاء والشرور، والله تعالى يقول عن نفسه: أمن يجيب المضطر إذا دعا. هذا استفهام وإنكار. أمن يجيب المضطر، أي لا أحد يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي لا أحد مع الله عز وجل يفعل ذلك، هو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في صنيع المشركين إذا ركبوا الفلك فإنهم لا يستغيثون بمألوهاتهم ولا معبوداتهم، لأنهم يعلمون بأنها لا تجيب المضطرين، وإنما الذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله عز وجل خالق كل شيء، بيد الله سبحانه وتعالى كل شيء، فما على العبد إلا أن يفزع إلى دعاء الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله تعالى يأمرنا بالدعاء وينادينا إلى الدعاء، فينبغي العبد المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا يكون في مأمن من مكر الله عز وجل، ولا يكون في مأمن من قدر الله عز وجل، فينادي الله تعالى ويناجيه ويستغيث به أن الله تعالى يصرف عنه هذا الوباء والبلاء، ويصرف الله تعالى الوباء والبلاء حتى عن عموم العالمين أجمعين، لأنه ساحق، لأنه ماحق، لأنه خطير، يفسد ويهلك ويفني ويخشى علينا من ضرره. لذلك الإنسان يسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن العالمين أجمعين. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بادر الله عز وجل بالجواب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواطن، يقول: ما سئل الله عز وجل عن شيء إلا قال الله تعالى: يا محمد قل لهم. ما سئل الله تعالى عن شيء إلا قال الله تعالى: قل لهم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن. يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم. فكلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وسأل الله تعالى وسئل الله تعالى عنه، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم، فيسند الجواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سألوا عن الله: أبعيد فينادى أم قريب فيناجى؟ من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن الله تعالى هو الذي بادر بالجواب، ولم يقل كما هو في حال آيات أخر، لم يقل: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم يا محمد إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل الله عز وجل هو الذي بادر بالجواب. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن كمال الرشد أن العبد يفزع إلى الله عز وجل دوما. فالمرء يغفل عن دعاء الله، وكما قال عمر الخطاب وجاء عن غيره: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. الإجابة الله تعالى كريم، والكريم إذا أعطى أدهش، ولكن الخوف، كل الخوف أن نغفل بفرط ذنوبنا وبسهونا وبانشغالنا بالدنيا وبغفلتنا عن على أن ندعو الله عز وجل. والله تعالى يحب أن يدعى وأن يسأل حتى ولو كان شيئا قليلا. وكان نوح يسأل الله عز وجل حتى ملح طعامه، حتى الشيء اليسير. فالعبد ينبغي أن يكون صادق الصلة بالله عز وجل ويدعو الله تعالى في كل حين، فالله تعالى يحب منا الدعاء. فالله تعالى قال: لعلهم يرشدون. فمن الرشد أن يهدى العبد إلى دعاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الدعاء النبي، من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسين، أن يقول: اللهم ألهمني رشدي. فمن الرشد الذي يلهم العبد به أن يدعو الله تعالى دوما وأن يكون صادق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينادي عباده إلى أن يدعى وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو أن لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الله عز وجل بأن يرفع الحمى عن مدينة كاملة، فرفع الله عز وجل الحمى عن المدينة. كذلك الوباء، يسأل الله تعالى الإنسان العبد ربه عز وجل، يسأل ربه عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين، وأن يكشف الغمة، وأن يدفع البلاء، وبإذن الله عز وجل ربنا عز وجل كريم. فالدعاء حبل عصمة وطوق نجاة للعبد المسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليه عند نزول الكرب ويحث إلى ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك، ومعنى حزبه أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا هو الدعاء، هذا هو الانكسار، هذا هو اللجوء، هذا هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وروى أبو داود عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك، أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومعنى لا إله إلا أنت يعني يا ربي ليس لي إله إلا أنت، فأنت الذي خلقتني، وأنت الذي تتصرف في، وأنت الذي لا أعبد إلا أنت، فاصرف عني هذا البلاء. ولأن التوحيد بركة كما تقدم معنا. وروى ابن ماجه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله، ربي لا أشرك به شيء. وهذا أيضا كما تقدم معنا من بركة التوحيد، الاعتراف بالله عز وجل لا نشرك به شيئا، وبذلك تكشف عنا الكرب. فكل هذه النصوص تدل على أن من عظيم التوحيد وكمال الإيمان الفزع يا الله تعالى بالدعاء عند البلاء. وليكثر المسلم من سؤال الله تعالى العافية في أذكار الصباح والمساء، وفي قنوته من صلاة الليل، وخاصة في هذه الأيام المباركة. وهذا من الوقاية الشرعية من الوقوع في البلاء والوباء. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر رجلا قال: إذا أخذت مضجعك قل: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العفو والعافية. فقيل له: سمعت هذا من عمر؟ القول موجه إلى عبد الله بن عمر. قال: سمعت هذا من عمر؟ قال: سمعته من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي بإسناد فيه مقال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، أي قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. فقال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. وعنده بلفظ آخر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قام على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر ثم بكى، القائم أبو بكر رضي الله عنه قال: قام على المنبر ثم بكى، ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فالدعاء طب ديني أغلب وأقوى من الأطباب الدنيوية الكونية. وفي الحديث: إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديث سلمان: لا يرد القضاء إلا بالدعاء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: الدعاء يدفع القدر، وهو إذا دفع القدر فهو من القدر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأدوية والرقى: هل ترد من قدر الله تعالى شيئا؟ قال: هي من قدر الله تعالى. وكذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رجع من الطاعون فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن الله تعالى قدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعه، وكذلك الأذكار المشروعة تدفع البلاء كالدعاء. أيضا من توحيد الله عز وجل الاستعاذة بالله عز وجل من هذا الداء. والمراد بالاستعاذة الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شيء تخافه. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون ومن سيء الأسقام. أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية أنه كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من ذلك. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والأوراد الصباحية والمسائية يقول المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في السنن والأذكار من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء. زاد أبو داود في روايته فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فهذا يدل على أن العبد المسلم ينبغي أن يكون في حرز وحماية بالله عز وجل بالدعاء والأذكار في صباحه وفي مسائه، وبإذن الله عز وجل تكون له نافعة ناجعة تقيه من الوقوع في البلاء وترفع عنه الوباء. أيضا من التوحيد وفضل التوحيد في مقابلة هذا البلاء والوباء التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، وقد قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو شرط في الإيمان، وهو الاعتماد على الله تعالى واعتقاد أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه إنما هو من الله تعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء. ومع صدق التوكل على الله تعالى تكون الحماية والوقاية للعبد، وقد قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبصدق التوكل على الله تعالى تكون الكفاية والوقاية، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومنه ومعنى يعني معنى فهو حسبه أي فهو كافيه. ولذلك يكثر العبد المسلم من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، خاصة في هذه الأزمنة وفي وقت الوباء والبلاء، يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن بشر مساكين ضعفاء، الإنسان لا يدري من أين يأتيه البلاء، إما أن يأتيه بمخالطة، إما أن يأتيه ببيع وشراء، إما أن يأتيه بتقابل الأنفاس، إما أن يأتيه بصور عدة، فلا يدري الإنسان مسكين. هذا أمر غيب، أمر خفي عن عينه لا يراه، فلا كافي له إلا الله عز وجل. ولذلك يكثر من هذا الدعاء يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، هو خير من يتوكل عليه سبحانه وتعالى. ومن التوكل الأخذ بالأسباب المشروعة من التوقي عن هذا الداء والبعد عن أسباب الإصابة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس توكلا على الله تعالى، وأعظمهم توحيدا لله عز وجل. ومع ذلك أخذ بالأسباب في حياته كلها، وحث على الطب وأمر به ودل عليه وتطبب في نفسه وتوقى، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال: فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقال: اعقلها وتوكل، وأمر بتغطية الآنية، حماية من الدواب والأوبئة، وإطفاء السرج، وقاية من الحرائق، وغسل الدهن من اليد، وقاية من الهوام، وغير ذلك من اتخاذ الأسباب. فالمسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فالله عز وجل حسبه وكافيه. من آخر العبادات التي أتكلم عنها، وهي إن شاء الله تعالى مما يدفع به البلاء ويكشف به الوباء وتكافح به هذه الجائحة، الصدقة، عبادة المال، الصدقة في سبيل الله عز وجل. والأنفس جبلت على محبة المال وجمعه وكنزه، ولكن عندما يبذل العبد المسلم هذا المحبوب إلى النفس، إلى الفقراء والمساكين، رحمة بهم سخية بها نفسه، فإن الله تعالى به أرحم ومنه أكرم، فيرحمه الله تعالى ويرفع البلاء عنه ويدفعه. فخير ما يداوى به المرضى بذل المال، وخير ما يدفع به البلاء الصدقة. وقد روى الترمذي وحسنه وفي إسناده ضعف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وروى الترمذي أيضا بسند فيه مقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه خرقة. فهذا يدل على أن العبد المسلم والواجب على المسلمين في مثل هذه الأزمنة وخاصة فيما نحن فيه الآن من شهر رمضان وكذلك حلول هذا الوباء أن العبد يبادر بالصدقة للفقراء والمساكين ويعطيهم مما أعطاهم الله عز وجل من الماء ويرجو بذلك أن يكشف الله عز وجل عنه السوء وعن جميع المسلمين. أسأل الله عز وجل الكريم رب العرش الكريم أن يكفينا وإياكم شر هذا الوباء وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء وأن يقينا وإياكم في أنفسنا وفي مالنا وفي دورنا يقينا من شره. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين من كل سوء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء اللهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.